حلوة عبادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات والأرض، والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.
مرة أخرى الآيات.
يقول الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عباده أنه يعلم سرائرهم وظواهرهم، ولا تخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والأزمان، في السماوات والأرض لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك فيهما، والله على كل شيء قدير، أي قدرته نافذة في جميع ذلك. وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته لئلا يرتكب ما يبغضه منهم، فهو عالم بما يفعلون وقادر على معالجتهم بالعقوبة، وإن أمهلهم فإنما يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
حسبك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فلما ذكر الله تعالى حرمة الولاية للكافرين، ونهى اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين، ثم استثنى صورة أو حالة قال الله فيها: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهذه التقية إنما تكون على حسب حال الإنسان وما يجول في قلبه، فالله أعلم بنيته. ثم كان هنالك التهديد والتخويف والتحذير، فجاء وهنا انتقل الكلام إلى ضرب ولون من ألوان التفصيل في الانتقال من التحذير، بأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وأن الله عز وجل إن أخفى الناس ما في صدورهم أو أبدوه فهو سبحانه وتعالى به عليم. السياق يفيد كأن العبد إن اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين يغيب عنه أشياء، يغيب عنه أن الله يعلم ما يخفي الإنسان وما يظهر، يغيب عنه إن الله على كل شيء قدير، هذا العجز والخور والضعف أو حال الخلل في المعتقد هو الذي يجعل الولاية قائمة بين المؤمن والكافر. فلو أن هؤلاء يعلمون أن الله عز وجل يعلم ما في صدورهم وما يبدون، ويعلمون أن الله على كل شيء قدير ما اتخذوهم أولياء. ثم الآية التي بعدها: لو أنهم يستشعرون أنهم سيمثلون بين يدي الله وأن أعمالهم سيرونها ستكون محضرة بين أيديهم ما فعلوا ذلك. شأن القرآن في ربط الأحكام بالعقائد. القرآن في الآية الواحدة نجد فيها حكما فقهيا، ونجد في جل الأحكام ارتباطا بالمعتقد. فالأخلاق والأحكام والاعتقادات في القرآن تأتي في سياق واحد. نجد هنالك تلوين في الخطاب. الخطاب الأول خطاب مباشر من الله للناس للمؤمنين: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. والتلوين الخطاب من باب المزيد من التحذير والترهيب، فجاء التلوين بأن الذي يخبر المؤمنين إنما هو رسول الله رب العالمين، إنما هو رسول الله رب العالمين. فقال الله عز وجل: قل، قال قل إن تخفوا، فجعل البيان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وجه في الآية السابقة الترهيب من نفسه وقال: ويحذركم الله نفسه. فالتنويع يربي المهابة في النفس، كما لو قال سلطان محذرا من عقوبته ومن نفسه ثم وكل بيان ذلك وتفصيله لصفي من أصفيائه. فجاء هنا تلوين في الخطاب. هذا التلوين في الخطاب يفيد في سبب تكرار ويحذركم الله نفسه. قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. مما ينبغي أن يركز عليه في سياق النظم في سورة آل عمران على وجه الخصوص البسط. سورة آل عمران في نظم الآيات فيها بسط شديد، وفيها تفصيل، لأن شأن ضلال أهل الكتاب في عيسى عليه السلام إنما يقع من إجمال. فسورة آل عمران فيها تفصيلات رائعة، ما عالجت مسألة في لغتها إلا وفيها البسط الطويل. انظر مثلا، قال: قل إن تخفوا، إن شرطية، قل إن تخفوا ما في صدوركم. الصدور في الخطاب المعروف عند العرب يراد به الضمائر والقلوب. فإن أخفيتم أو أعلنتم أن أخفيتم ما يجول في صدوركم من كلام نفسي كما يقولون ويبقى في الذات ولا يخرج ولا ينطق به صاحبه ولا يسمعه غيره، أو أظهرتموه، والظاهر والباطن من حيث الكلام هذا بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله عز وجل فلا فرق عنده بين الباطن والظاهر، بين أن ننطق أو بين أن نحدث النفس، فكله عند الله سواء. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يعلمه مجزومة بصيغة المضارع، وجزمها على أنها جواب شرط، اسم الشرط إن تخفوا، والأمر لم يقتصر على الإخفاء، فزاد الله الأمر بيانا على شأن سورة آل عمران، قال: أو تبدوه. فالمقام مقام توضيح وتركيز على صفة علم الله، وهذا المقام يقتضي هذا البسط، لأن الخلل السابق سببه عدم استحضار علم الله عز وجل، وإن علمه محيط بهؤلاء المخالفين، ثم لم يقتصر الله عز وجل على العلم، إنما ذكر القدرة، وذكر القدرة بعد العلم يفيد التهديد والوعيد، ذكر القدرة بعد العلم يفيد التهديد والوعيد. قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، قال: يعلمه الله. فعلم الله يستغرق كل شيء، علم الله يشمل ما يجول في النفس، كلام النفس، وما يظهر، فليس علم الله تعالى مختصا بكليات الأمور، وأما دقائقها فهو لا يعلمها. وليس علم الله مختصا بالظهور، وما لم يظهر فإن الله لا يعلمه إلا بعد ظهوره. وهذه معتقدات باطلة وفاسدة قال بها بعض المعتزلة الأقدمين، واندثرت وزالت، وفيها عدم قدر الله عز وجل حق قدره. بعض المذاهب الباطلة البائدة يقولون: الله لا يعلم إلا الكليات ولا يعلم التفصيل. وبعضهم يقول: علم الله للأشياء يكون بعد ظهوره، وأما قبل ظهوره فليس كذلك، حتى يفر زعموا من أن للإنسان اختيارا وأنه ليس بمجبر، فلم يفهموا أن العلم شيء وأن قدرة العبد على الفعل شيء آخر. وردوا المحكم مثل ما في هذه الآية إلى المتشابه في بعض آيات معدودات في القرآن، أراد الله تعالى بها شيئا، كقوله سبحانه: الآن علم الله أن فيكم ضعفا. قالوا: الله يقول الآن علم الله أن فيكم ضعفا. فقبل الوقوع الله ما كان يعلم، الله يعلم الكليات. وهذا من أبطل الباطل، والمراد بقوله الآن علم الله أن فيكم ضعفا أي علم ظهور، الآن حصل علم الظهور لله، وأما العلم الحاصل أصلا موجود قبل وقوعه. فهذه الآية محكمة وينبغي أن ترد المتشابه إليها، ومثلها في القرآن كثير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فالله لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى. ثم زيادة في البيان قال: ويعلم ما في السماوات، قال: وما في الأرض. وهنا وقفات مع هذا الأمر، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، تأكيد لما قلناه من أن سياق سورة آل عمران يميل للبسط. العلم لا يشمل فقط ما تخفي في صدوركم، إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، العلم يشمل ما في السماوات وما في الأرض. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم أيضا أظهرت، ما قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، وقال ويعلم ما في السماوات والأرض، قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما قالوا الأرض قال وما في الأرض، وهذا أيضا بسط، ميل بالبسط. فالفي تفيد استغراق الشمول، وكل ما في السماوات وكل ما في الأرض، فلا يخفى شيء عن الله عز وجل. وذكر الله السماوات قبل الأرض لأن علمه الذي يعلم البعيد مقدم على الذي يعلم قريب، فإن كان يعلم ما في السماوات وهو البعيد فكذلك هو سبحانه وتعالى يعلمه القريب. كالذي يعلم ما في الخفاء فهو من باب أولى أن يعلم ما في الظهور، فقدم الخفاء على الإبداع، ثم قدم السماوات على علم ما في السماوات على علم ما في الأرض. والزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى كما هي القاعدة المعروفة عند علماء البلاغة. وأمر أهلك بالصلاة قال واصطبر، ما قال واصبر، زيادة، صبر وزيادة، تصابر واصطبر عليها. قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما في السماوات والأرض معطوفة على ما؟ أرجو أن تدققوا في الفهم، وإذا أجبت أجب بعد تأمل. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، الواو في ويعلم واو عاطفة معطوفة على ما؟ على ما معطوفة؟ طيب، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، تعلقها هي معطوفة على ما؟ قبل ما نتكلم على إيش معطوفة؟
يعلم الله، يعلم
الله، معطوفة على قل، معطوفة على قل، قل ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وإياك أن تقول هي معطوفة على جواب الشرط، على أقرب مذكور. الأصل في العطف أن يكون على أقرب مذكور، الأصل في العطف في اللغة أن يكون على أقرب مذكور ما لم يظهر في ذلك فساد. فإن عطفناه على أقرب مذكور فيصبح المعنى فاسدا، يصبح المعنى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، وعلم الله الذي هو في السماوات والأرض محصور في إخفاء ما في نفوسكم أو إبدائه. يكون العطف حينئذ أن علم الله ما في السماوات والأرض له تعلق بإيش؟ بإخفاء ما في النفس أو إبداء ما في النفس. وعلم الله ما في السماوات وما في الأرض مستقل. ولذا قلنا ويعلم ما في السماوات وما في الأرض معطوف على قل، وبتعبير فيه بسط، والكلام هو هو. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض معطوف على الجملة التامة من اسم الشرط وجوابه، وليست معطوفة على جواب الشرط. لو كانت معطوفة على جواب الشرط يكون المعنى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ما في السماوات والأرض. فعلم الله ما في السماوات والأرض له ارتباط بما ولا صلة، أبدينا وأخفينا، لا صلة بعلم الله بما في السماوات والأرض، لا صلة. لذا قلنا ويعلم ما في السماوات وما في الأرض معطوف على الجملة التامة من اسم الشرط وجوابه، ولما نقول معطوف على الجملة التامة أصبح التعلق بإيش؟ بكل، أصبح التعلق بكل. ولذا الآيات عجيبة، الآيات التي معنا عجيبة، مع ما فيها، مع ما فيها من بسط، إلا أن فيها إيجاز في إعجاز، إلا أن فيها إيجاز في إعجاز، بسط مع إيجاز، يفهمه كل من استقام قلبه. ومن أراد أن يفهم الأمر خطأ فإنما العلة فيه، تماما مثل الخلل الذي قد يقع فيه، إلا أن تتقوا منه تقى. السياق متناسب، متجانس، متناغم تماما في سورة آل عمران في البسط العجيب، وهذا البسط فيه شيء من إيجاز، فكأن الله عز وجل في جميع الآيات يظهر الخلل الواقع في فهم بني إسرائيل، مع البسط، لأن البسط يشمله شيء من إيجاز، والإيجاز فيه إعجاز، ويبقى متعلق لأصحاب القلوب المريضة في الآيات. سورة آل عمران متناغمة من أولها إلى آخرها، وللآن نحن نبسط ونجد في البسط إيجاز، وهذا الإيجاز مقضي على أصحابه، لكن إن كانت نواياهم فاسدة يستطيع أن يتعلقوا بباطلهم بشيء لا يأذن فيه لا منهج التشريع ولا اللغة على الوجه السليم، إلا أن تعلقا يبقى لهم، والتعلق إنما سببه فساد في قلوبهم. قال الله عز وجل: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. إن قلنا ويعلم، الواو هذه العاطفة هي معطوفة على ما؟ على تمام الجملة من اسم الشرط وجوابه، فأصبح تعلقها بقل، فيصبح الكلام إن بسطناه هكذا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، وقل إن الله يعلم ما في السماوات والأرض. فعلم الله في السماوات والأرض لا صلة له بإخفاء ما في الصدور أو إبداء، لا صلة له، هو شيء مستقل، هو شيء مستقل. هذا العلم الذي لله عز وجل، الذي يشمل ما في السماوات وما في الأرض، علم الله عز وجل ليس فقط علما، ليس العلم فقط، العلم قد يحصل عند بعض البشر ولكن يصحبه عجز، فإن كان عاجزا فلا يظهر الحق بتمامه وكماله وجماله. ما أجمل العلم مع القدرة، فالله عز وجل قرن قدرته على مع العلم. فهؤلاء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يخفى عليهم علم الله، يخفى عليهم أن الله على كل شيء قدير، هم مالوهم لخلل في معرفتهم بقدرة الله، أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فقال: والله على كل شيء قدير. فمع العلم فهو سبحانه ذو قدرة، وهذا في مثل هذا السياق يتضمن معنى التهديد والوعيد. قرن القدرة بالعلم يتضمن معنى التهديد والوعيد. ومن الخطأ الشنيع الدارج على ألسنة الناس استبدالهم ما ورد في القرآن بعبارات يقولونها ولها أصول فاسدة في معتقد بعض الفرق الضالة، يستبدلون قول الله والله على كل شيء قدير بقولهم والله على ما يشاء قدير. فالله قدير على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. فتعلق العلم وتعلق القدرة إنما هو العموم، العلم والقدرة متعلقة بالموجودات وبالممكنات وبالمستحيلات. تعلق العلم والقدرة بالموجودات وبالممكنات، الشيء الممكن والشيء المستحيل لو حصل فإنه لا يخفى على علم الله ولا يخفى على قدرة الله. ولذا الله عز وجل قال: والله على كل. كل تشمل الموجود وتشمل الممكن أن يكون، حتى تشمل المستحيل لو وجد، حتى تشمل المستحيل لو وجد. طب من أين جاء والله على ما يشاء قدير؟ جاء مثل المعتزلة. المعتزلة كما ذكرنا في أكثر من مناسبة يقولون: الشر لا يخلقه الله، والشر يخلقه العبد، فالله قدير على ما يشاء فقط، والله الذي تخلقه أنت، الذي تفعله أنت من شر، هذا ليس من خلق الله، فهو ليس تحت قدرة الله، وليس من صنع الله، وليس من صنع الله. ولذا هم يقولون: والله على ما يشاء قدير. طب ما ثبتت والله على ما يشاء قدير؟ ثبتت في حديث واحد عند ابن أبي عاصم، وثبتت في سياق، والسياق الذي وردت فيه تنفي الفهم الباطل له، لكن كتقرير بابتداء نبدأ فنقرر فنقول إيش؟ والله على كل شيء قدير، قررنا. لكن قد نقول والله على ما يشاء قدير في سياق ما، وهذا السياق يقتضي زوال المحذور، لأنه ثبت في حديث رأيته عند ابن أبي عاصم في السنة فيه والله على ما يشاء قدير، واليوم الفحص بالحاسوب يعين. لكن الأصل في التقدير أن يقال إيش؟ والله على كل شيء قدير، كما قال الله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم مناظرة أبي إسحاق الإسرائيلي بحضرة صاحب بن عباد. صاحب بن عباد كان معتزليا، دخل عليهم أبو إسحاق الإسرائيلي، كان عالما من أهل السنة، علماء أهل السنة، والعلماء إن تكلموا يدققوا ويعرض بعضهم ببعض ويفهمون الكلام وما وراءه. فلما رأوا أبا إسحاق قالوا: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففهم أبو إسحاق مرادهم فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقالوا وأفصحوا عن مرادهم: أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فأجابهم أبو إسحاق: أو يعصى ربنا قهرا؟ أو يعصى ربنا قهرا؟ كلمات قليلات لكنها بليغات وعميقات. وذكرت لكم قصة ذاك الأعرابي ربط ناقته ودخل المسجد ليصلي، فلما فرغ من صلاته خرج فلم يجد ناقته، فرجع للمسجد فوجد إمام المسجد وكان ذا لحية طويلة وحوله تلاميذه، فقال له وهو على السجية على الفطرة، قال: يا شيخ، سرقت لي ناقتي، فادعوا الله أن يردها علي. وكان الشيخ من أهل الاعتزال، فدعا على أصوله فرفع يديه وقال: اللهم إنك لم تشأ. ولم لا يقول والله على كل شيء قدير، يقول الله على ما يشاء قدير. اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته، اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته هذه الأعرابي، هذا الأعرابي، اللهم فرددها عليه. فقال الأعرابي على السجية وعلى الفور: يا شيخ، لا أريد دعائك. قال: لما؟ قال: لأن ربك الذي دعوته لم يشأ أن تسرق فسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد فلا ترد. ربك الذي خلقته عاجز، الذي دعوته ربك الذي دعوته عاجز، لم يشاء أن يسرق فسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد فلا ترد. لذا أهل العلم يقررون أن قدرة الله سبحانه وتعالى شاملة، فقال الله عز وجل: والله على كل شيء قدير. تأمل معي الآية، لم يقل الله جل في علاه وهو على كل شيء قدير، وإنما قال الله عز وجل: والله على كل شيء قدير. عدم ذكر الضمير وإبراز اسم الجلالة مرة أخرى لبيان أنها جملة مستأنفة مستقلة، سبب مستقل غير السبب المذكور سابقا. سبب إيش؟ سبب وقوع الولاية للكافرين. ما هو سبب وقوع الولاية للكافرين؟ الآيات تذكر ثلاثة أسباب. السبب الأول الخلل في علم الله عند هؤلاء الذين يولون الكافرين، خلل في علمهم بالله عز وجل وأن الله يعلم كل شيء. والسبب الثاني خلل في علمهم بأن الله على كل شيء قدير. والسبب الثالث الآية الثانية، وهي إن شاء الله تعالى من نصيب غد، من نصيب درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام يا بهم مات. أحد. ما شاء الله.